بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا السابع من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو أقوال ومرويات الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في سورة الأنفال. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين. عن سعيد بن المسيب والزهري رحمهم الله تعالى قال: أنزلت في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته، فخدشه في طرقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا حتى كانت وفاته بها بعد أيام، قاس فيها العذاب الأليم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة.
نعم.
قال: وعن الزهري رحمه الله تعالى قال في قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال: حيث رمى أبي بن خلف يوم أحد بحربته، فقيل له: إن بك الأجحش. قال: أليس؟ قال: أنا أقتلك والله لو قالها لجميع الخلق لماتوا.
نعم، يعني إذا كان يعلم أنه من الصادقين وأن ما أخبر به حاصل، فعلما امتنعت عن الإيمان وعلما يمتنع أمثاله عن الإيمان، طالما أنه يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صادق، يقول لو قال لجميع الخلق لماتوا. والآية عام من ذلك. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت القتال دخل العريش وجعل يدعو الله وينشد في نصرته، ثم خرج منه فأخذ حفنة من تراب فرماها في وجوه المشركين فأوصلها الله إلى وجوههم، فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها، فحينئذ انكسر حدهم وفطر زندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى النبي: لست بقوتك حين رميت التراب أوصلته إلى أعينهم، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي إن الله قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة قتال، وإنما هذه سنة كونية، وإلا الله عز وجل يهزم المشركين من غير أن يحصل قتال من رجل واحد، كما أن الله عز وجل نصر عيسى عليه السلام ومن معه من حزب الله المفلحين في آخر الزمان لما خرج يأجوج ومأجوج وهم قوم لا قبل لأحد بقتاله، ما أحد يستطيع أن يقاتلهم أصلا ولا أن يواجههم. ولهذا قال الله عز وجل عيسى ومن معه: حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قبلة ولا قدرة لأحد على قتاله. فماذا كان؟ أرسل الله عز وجل عليهم جندا من جند فماتوا جميعا. ولهذا ما حصل يوم أحد وكذا، هذه دروس للمؤمنين، تربية. إنما الله قادر سبحانه وتعالى أن يقتل هؤلاء بلا قتال، ولكن كما قلنا يحصل الابتلاء، هزيمة، انتصار، قتل، كذا، حتى يحصل الابتلاء. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولهذا تجد الفقر، الجوع، الأمراض، غير ذلك في المؤمنين. ترى واحد لا يصلي وإذا رأيت كأنما نخلة، وترى واحدا يصلي وعنده سرطان، عنده كذا عنده كذا، ترى واحدا كافرا عنده أموال وسيارات، وترى واحدا آخر موحدا سلفيا سنيا عنده ديون لا يستطيع سدادها. فلا الذي أغنى هذا كفره، ولا الذي أفقر هذا إيمانه، ولكن الله يبتلي ليميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالله قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة إقداء، ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا، إلى أن قال ذلكم النصر من الله لكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله وجعلوا مكرهم محيقا به. أي مكر بالإسلام إنما يحيق بأهل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. ولهذا يتكلم أعداء الإسلام وطار الأمور والكيد يبلغ أشده سنة بعد سنة بعد سنة إلى أن يصل كبارا، أن يكون مكرا كبارا، ثم أن الله يسبب الأسباب فتقع العداوة بينهم أو يحصل انصراف وغير ذلك. مثل ما ترى الآن العالم الغربي مشغول بماذا؟ بنفسه الآن. صار الصراع بين المعسكرين الروسي والأمريكي، وقبل كان اتفاق بين المعسكرين وغيرهم على ضرب الإسلام، وهكذا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سنة التدافع، أنت قد لا يكون عندك قدرة تدفع هذا الكيد، ولكن الله يضرب بعضهم ببعض. لهذا اطمئن، الإسلام موجود والسنة منصورة والله الحمد والمنة، ولو حصل تصوت من بعض الأعداء الخاتمة والعاقبة للمتقين، وهكذا. أنت تبحث عن شيء واحد فقط، وهو كيف تدخل في حزب الله المفلحين. ألا إن حزب الله المفلحين هم المفلحون، فأنت عليك هذا فقط، عليك أن تدخل في حزب الله. نعم.
قال قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم الآية. قال عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير أن أبا جهل قال حين التقى القوم قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، فكان ذلك استفتاحا منه فنزلت إن تستفتحوا فقد
جاءكم. طبعا الآية الماضية ويوم رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يستدل بها ماذا؟ يستدل بها القدرية على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأن الله عز وجل غير مقدر هذه الأفعال، فلم تقتلهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يستدلون بهذه وهي عليه. والقاعدة عندنا نعم قدرية الجبرية، الذين يقولون بأن الأعمال ليست للعباد، أقصد الجبرية، الجبرية الذين يقولون بأن العبد ليس له عمل إنما العمل كله لله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يستدلون بها على هذه، مع أن في الآية الرد عليه. ونحن نعرف القاعدة أنه ما استدل أهل البدع بدليل من كتاب أو سنة صحيحة على ما هم عليه إلا كان عليهم لا لهم، فيكون الدليل عليهم لا لهم، هذا أمر مقرر عندهم، وبالتالي هذه الآية تكون دليلا ماذا؟ تكون دليلا عليهم، لأن الله أثبت الرمي لرسوله، وما رميت إذ رميت يعني حينما رميت ولكن الله رمى، والمعنى وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب، وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. نعم.
قال قوله تعالى إن تستفتحوا،
فالمنفي الإصابة والمثبت الرمي، فالرمي ثابت للرسول قد جاءت السنة الصحيحة بذلك، فإن النبي قد رمى حفنة، طب هذه الحفنة تدخل أعين المشركين كيف؟ هذا يكون من الله سبحانه وتعالى ومن توفيق الله عز وجل. نعم.
قال قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم الآية. قال عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير أن أبا جهل قال حين التقى القوم قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، فكان ذلك استفتاحا منه فنزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح.
نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين،
فيقول ابن شهاب أن أبا جهل عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير أن أبا جهل قال حين التقى القوم قال اللهم اقطعنا الرحم وأتانا بما لا نعرف. سبحان الله، هذا يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحنه الغداة أو فأحني الغداة، فكان ذلك استفتاحا منه، يعني أن الله ينصره على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في قول تستفتح، قال بسبب نزية خمسة أقوال، أحدها أن أصحاب رسول الله استنصروا الله وسألوه الفتح فنزلت هذه الآية، الاستفتاح من الصحابة، من الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، من الصحابة رضوان الله عليهم، استنصروا الله وسألوه الفتح. والثاني أن أبا جهل قال اللهم أيون كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. والثالث أن المشركين أخذوا بستر الكعبة قبل خروجهم إلى بدر، فقال اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم القبيلتين. والرابع أن المشركين قالوا اللهم إنا لنعرف ما جاء به محمد فافتح بيننا وبينه بالحق فنزلت هذه الآية. والخامس أنهم قالوا بمكة اللهم إن كان ذو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فعذبوا يوم بدر. قال ابن زيد فخرج من هذه الأقوال أن في المخاطبين بقوله إن تستفتحوا قولان، أحدهما أنهم المؤمنون والثاني المشركون، وهو الأشهر، يقول وهو الأشهر. وفي الاستفتاح قولان، أحدهما أنه الاستنصار، قالوا ابن عباس والزجاج في آخرين، فإن قلنا إنه المسلمون كان المعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر بالملائكة، وإن قلنا إنه المشركين وإن قلنا إنهم المشركون احتمل وجهين، أحدهما إن تستنصروا فقد جاء النصر عليكم، فقد جاءكم النصر يعني عليكم، والثاني إن تستنصروا لأحب الفريقين الله فقد جاء النصر لأحب الفريقين. والثاني أن الاستفتاح طلب الحكم، والمعنى إن تسألوا الحكم بينكم وبين المسلمين فقد جاءكم الحكم، وإلى هذا المعنى ذهب عكرمة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى إن تستفتحوا أيها المشركون أي تطلبون من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين فقد جاءكم فتح حين أوقع الله بكم من عقاب ما كان، وإن تنتهوا عن الاستفتاح فهو خير لكم لأنه ربما أمهلكم ولم تعجل لكم النقمة، وإن تعودوا الاستفتاح وإن تعودوا نعود في نصرهم عليكم ولن تغني عنكم فئتكم أي أعوانكم. هذا يعني يقول المشهور، لكن الحقيقة القول بأن هذا من الصحابة قد يكون هو أقرب للسياق. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم، وإن تنتهوا فهو خير لكم، هذا للمشركين، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثر. فلأن المشركين والله أعلم أن جلهم كان يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طلبهم النصر من الله لأحب الطائفتين وغير ذلك هذا قد يبعد عن قيلهم وفعلهم، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وإن احتمل نظرا لما لتتمة الخطاب وإن تنتهوا فهو خير لكم، والمعنى إن تنتهوا عن قتال محمد والكفر. نعم. قال ابن كثير
قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى للكفار إن تستفتحوا أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم، كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير أن أبا جهل قال يوم بدر اللهم أقطعنا للرحم، وذكر الحديث، ذكر أيضا عن أحمد، ثم قال السدي كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين، فقال الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح.
هذا قد وردت الأفار مثل ما مر معنا أمية يقول لو أنه قال في قتله لما ضربه النبي قال لو قالها لجميع الخلق لماتوا، وكذلك ما ثبت عن أبي جهل أنه كان في نفسه يعلم أن النبي صادق. نعم. فالله أعلم يعني الأقرب من السياق. أكمل.
فقال الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح يقول قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو قوله تعالى إخبارا عنهم ويذقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. ثم انتقل انت انتهى.
إيه نعم. فقول أبي بن كعب بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الفتحة فنزل هذه الآية، وهو قول عطاء الخراساني وقول قوي، وإن كان المشهور كما ذكر هنا بأن المشهور أنه المشركون، ولا يبعد هذا. نعم نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، عن الزهري رحمه الله تعالى.
شنقيت لو فيها كلام شنقيت. نعم. قال القرطبي،
قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح شرط وجوابه، وفيه ثلاثة أقوال، يكون خطابا للكفار لأنهم استفتحوا فقالوا اللهم أقطعنا للرحم، ثم قال قاله الحسن ومجاهد وغيرهما، وكان هذا القول منهم وقت خروجهم لنصرة العير، وقيل قاله أبو جهل وقت القتال، وقال النضر ابن الحارث اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم، وهو ممن قتل يوم بدر. والاستفتاح طلب النصر، أي قد جاءكم الفتح لكنه كان للمسلمين عليكم. ثم قال والقول الثالث أن يكون إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح خطابا للمؤمنين وما بعده للكفار، أي إن تعودوا إلى القتال
إن تعودوا إلى القتال
نعد إلى مثل واقعة بدر. قال القشيري والصحيح أنه خطاب للكفار، فإنهم لما نفروا إلى نصر العير تعلقوا بأستار الكعبة وقال اللهم انصرنا اللهم انصر.
عموما هذا هو المشهور، يعني هذا هو المشهور أنه الخطاب، أن الخطاب يكون المشركين على اعتبار إن تنتهوا إن تستفتحوا وإن تنتهوا فيكون الخطاب واحد. نعم. ويكون معنى فقد جاءكم الفتح يعني أن الفتح للمسلمين عليكم، والثاني أن يكون الخطاب فإن تستفتحوا للمسلمين وإن تنتهوا وإن تعودوا للمشركين، وهذا قول قوي. نعم نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء الحكم، وذلك أن قريش لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار الكعبة وزعموا أنهم قطان بيت الله الحرام وأنهم يصحون.
هو يعني العجيب في مسألة أن الخطاب يتعلق بالمشركين في هذا، وأنهم يقولون هذا ويتجرؤون مع علمين في قارة أنفسهم أو على الأقل مع علم جلهم أن النبي على الحق، هذا يكون من ماذا؟ مما يعني أوقعهم الله فيه لتحصل النصرة عليهم بهذا، لأن كيف يتجرأ من يعلم أنه هو الأدنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به، لكن إنما منعوه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من الحقد والحسد وغير ذلك، مثل ما صرح أبو جهل فقال بأنه يعلم أن النبي صادق، ولكنه كان هؤلاء وبنو هاشم في الجاهلية كفرسي رهان فأطعموا وأطعمنا والأخيره، حتى إذا قالوا من النبي ماذا نقول. نعم.
وزعموا
يعني كيف يتجرأ أولئك مع علمين بأن النبي صادق. نعم.
وزعموا أنهم قطان بيت،
وكذلك قول تعالى فقد جاءكم الفتح، فقد جاءكم الفتح إن كان هذا للمشركين فالتأويل أبعد من إيه؟ من ظاهر السياق مباشرة، فقد جاءكم الفتح لو كانت للمسلمين إن تستفتحوا إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح النصر، إنما للمشركين فقد جاءكم الفتح يعني جاء الفتح للمسلمين عليكم. نعم.
أنهم يسقون الحجيج ونحو ذلك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم فرق الجماعة وقطع الرحم وسفه الآباء وعاب الدين، ثم سألوا الله أن يحكم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهلك الظالم منهم وينصر المحق، فحكم الله بذلك وأهلكهم ونصره وأنزل الآية، ويدل على أن المراد بالفتح هنا الحكم، أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة، وهو قوله إن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود، وبين ويبين ذلك إطلاق الفتح بمعنى الحكم في القرآن في قوله عن شعيب وقومه: على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. ويدل لذلك قوله تعالى عن شعيب في نفس القصة: وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. وهذه لغة حمير، لأنهم يسمون القاضي فتاحا والحكومة فتاحة. ومنه قول الشاعر: ألا بلغ بني عمرو ورسولا بأني عن ألا أبلغ بني عمرو ورسولا بأني عن فتاحتكم غني، أي عن حكومتكم وقضائكم. أما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الخطاب في قوله إن تستفتحوا للمؤمنين، أي تطلبوا الفتح والنصر من الله تعالى، وأن الخطاب في قوله بعده إن تنتهوا فهو خير لكم للكافرين، فهو غير ظاهر كما ترى.
نعم. في ده بكلف مبحث التوسل
قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا.
يعني هذا هو المشهور عند المفسرين مع احتمال القول الآخر وهو قول أبي بن كعب وعطاء. خرساني. هذا فيه يعني قد يكون في إغاظة بإظهار هذا القول للمسلمين: الله من كان هذا هو الحق عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فيكون هذا من باب الإغاظة، يعني إظهار هذا من باب إغاظة، لأن هنا الله يقول إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فجاءكم الفتح يعني جاءكم النصر، والنصر لما جاء المسلمين، إلا بقى على التأويل ماذا؟ فقد جاء الفتح المسلمين عليكم. وبقي السياق في المشركين: إن انتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغنكم، هذا كله في المشركين. فهذا قد يرجح أن الخطاب من أوله يكون المشركين، لكن الأول محتمل، يعني في احتمال المؤمن وارد. لكن الأقرب من السياق كله أنه يكون في قوم يعني في المشركين، نظرا للعطف عليهم: وإن تنتهوا، يبقى إن تستفتحوا وإن تنتهوا، فيكون الخطاب واحدا لجماعة واحدة. من المشركين. استهزاء. قال ربنا عجل قطنا، فيكون هذا باب الاستهزاء.
قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال عن الزهري رحمه الله تعالى في قوله لا تخونوا الله والرسول الآية: قال نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلى حلقه أنه الذبح، فقال أبو لبابة رضي الله عنه: لا والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب علي. فمكث 7 أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه ثم تاب عليه، فقيل له: يا أبا لبابة قد طيب عليك. قال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا أحل نفسي
حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني. فجاء فحله بيده صلى الله عليه وسلم.
فهذا قول في الآية: لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أماناتكم، وذكر ابن الجوزي أقوالا أخرى، منها أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرجوا إليه واكتموا، فكتب إليه الرجل من المنافقين إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم، فنزلت هذه الآية قاله جابر. والثالث أن نزل في قتل عثمان بن عفان قاله المغيرة ابن شعبة، وهذا بعيد. والرابع أن قوما كانوا يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفشونه حتى يبلغ المشركين، فنزلت هذه الآية قاله السدي. وفي خيانة الله قولان، لا تخونوا الله، في خيانة الله قولان، أحدهما ترك فرائضه، والثاني معصية رسوله. وفي خيانة الرسول قولان، أحدهما مخالفته في السر بعد طاعته في الظاهر، والثاني ترك سنته. يبقى لا تخون الله وتخون الرسول عائد إلى ترك ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي المراد بالأمانات ثلاثة أقوال، أحدها أنها الفرائض، والثاني أنها الدين، والثالث أنها عامة في خيانة كل مؤتمن، ويؤكده نزولها فيما جرى لأبي لبابة، وهو الأشهر في نزولها في أبي لبابة. نعم. لكنها عامة، حتى لو فيها السبب الخاص فهي عامة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، لا تتركوا ما أنزل الله عز وجل عليكم من فرائض، لا تتركوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من سنن، وتعملوا بخلاف ما أنزل الله وفرض وبخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسن، وتخونوا أمانتكم في كل ما تؤتمنوا عليه، سواء تعلق الأمر بالدين أو تعلق الأمر بأمانات الخلق. فكل هذا دخل في الآية، فلا ينبغي أن يكون الإنسان خائنا يترك ما استؤمن عليه. نعم. سواء فيما يتعلق بحق الله ورسوله أو فيما يتعلق بحق العباد. نعم.
قال قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الآية. قال: حدثنا الزهري ومحمد بن يحيى بن حيان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمر قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش إلى ما كان معه تجارة، فقالوا: يا قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه فلنا أن ندرك منه ثأرا، ففعلوا. ففيهم كما ذكرت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إلى قوله: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
نعم. فلهذا صار يجمعون المال لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال، وهو يبين قصده من هذا الجمع ليصدوا عن سبيل الله، قال تعالى: فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا. سيجمعون الأموال لكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل سوف ينصر نبيه وأولياءه عليهم، وتكون هذه عليهم حصر. قال ابن الجوزي فيها ثلاثة أقوال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، أحدها أنها نزلت في المطعمين ببدر، وكانوا 12 رجلا يطعمون الناس الطعام، كل رجل يطعم يوما، وهم عتبة وشيبة ومنبه ونبيه ابن الحجاج وأبو البختري والنضر بن حارث وأبو جهل وأخوه الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خلف وزمعة بن الأسود والحارث بن عامر بن نوفل، وهذا قول أبي صالح عن ابن عباس. والثاني أنه نزل في أبي سفيان حرب، استأجر يوم أحد 2000 من الأحابيش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من استجاش من العرب، قاله سعيد بن جبير، وقال يعني نفس ما يستعملونه اليوم، فإن الدول الآن صارت تستأجر من يقاتل، يأتون بمرتزقة ويعطونهم الأموال والدولارات للقتال عنهم. وقال مجاهد: نزل في نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أحد. والثالث أنه نزل في أهل بدر، وبه قال الضحاك: فأما سبيل الله فهو دين الله. نعم. على كل أيا كانت، فهم قد جمعوا أموالهم للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الثأر منه، وكذلك يكون إلى آخر الزمان يجتمعون، مليارات العالم إنما تنفق للصد عن سبيل الله، وإن كانت في صور أخرى، لكن حقيقة الأمر هو الصراع بين هؤلاء الكفار وبين ملة الإسلام، لأنهم يعلمون أن الإسلام لو تمكن لم يكن هناك قوة غيره، يعلمون وهم يدرسون التاريخ جيدا. فما أسقط الممالك العظمى التي كانت في أزمنتهم أعظم الممالك كفارس والروم إلا جند الإسلام بتوفيق الله عز وجل. فهم يعلمون أن الإسلام لو تمكن فإنه ستكون القوة التي لا تغلب إن شاء الله تعالى، ولهذا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية للنيل من المسلمين، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. نعم.
قال قوله تعالى: اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم تؤمنون بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب.
نعم، فيكون على بني هاشم والمطلب أنهما واحد في الجاهلية وفي الإسلام. نعم.
قال قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة.
قال ابن الجوزي: أجمع العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة لأهل الحرب خاصة، فأما الخمس الخامس فكيف يقسم؟ في ثلاثة أقوال: أحدها يقسم منه الله وللرسول ولمن ذكر في الآية، وقد ذكرنا أن هذا مما فرض به أبو العالية، وهو يقتضي أن يقسم على ستة أسهم: لله وذي الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى كده ست. والثاني أنه مقسوم على خمسة أسهم: سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، على ظاهر الآية وبه قال الجمهور، فيكون سهم لله وذي الرسول واحد. والثالث أنه يقسم على أربعة أسهم، فسهم الله عز وجل وسهم رسوله عائد على ذوي القربى، يبقى الثلاثة صار واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ منه شيئا، وهذا المعنى رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. فصل: فأما سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصنع فيه ما بينا، والسقط بموته أم لا فيه قولا، أحدهما لم يسقط بموته، وبه قال أحمد والشافعي في آخرين، وفيما يصنع به قولا أحدهما أنه الخليفة بعده قال وقتادة، والثاني أنه يصرف في المصالح وبه قال أحمد والشافعي، والثاني أنه يسقط بموته كما يسقط الصفي فيرجع إلى جملة الغنيمة وبه قال أبو حنيفة. وأما ذو القربة ففيهم ثلاثة أقوال: أحدهما أنهم جميع قريش قالوا ابن عباس، الثاني بنو هاشم وبنو المطلب وبه قال أحمد والشافعي وهو ما ذكره الزهري هنا، والثالث أنهم بنو هاشم فقط قالوا أبو حنيفة. نعم، والراجح أنه يشمل بني المطلب كذلك مع بني هاشم. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله: وعلموا أنما غنمتم، يقول تعالى: فإن الله خمسه أي وباقيه لكم أيها الغانمون، لأنه أضاف الغنيمة إليه وخرج منها خمسها، فدل على أن الباقي لهم يقسم على ما قسمه الله قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والخمس الثاني وأما هذا الخمس فيقسم خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة، لأن الله تعالى جعله له ولرسوله، والله ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد الله، فإذا لم يعين الله له مصرفا دل على أن مصرفه المصالح العامة، يبقى لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فالخمس الذي يكون له وصده واحد، هذا واحد، ولذي القربى اثنين، اليتامى ثلاثة، المساكين أربعة، وابن السبيل خمسة، ويكون الله والرسول يصرف في مصالح المسلمين، ويطعم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ولهذا النبي أطعم منه أهله صلى الله عليه وسلم. طيب، ذو القربة قال السعدي: وهم قرابة النبي من بني هاشم وبني المطلب، وأضافه الله إلى القرابة دليل على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوفيهم غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ولذوي القربة. فالمضاف هنا بمقتضى القرابة لا بمقتضى الفقر، ولهذا يكون لقرابة الرسول من بني هاشم المطلب يستوفي ذلك الذكر والأنثى والفقير والغني. والخمس الثالث اليتامى، وهم الذين فقدت آباؤهم صغار، جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فقد من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع المساكين، أي المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس الخامس لابن السبيل، وهو الغريب المنقطع في غير بلده. وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف، ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء، بل ذلك تبع للمصلحة، وهذا أولى. نعم.
قال قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال عن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: دخل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وضعت السلاح وما زلنا في طلب القوم، فاخرج فإن الله قد أذن لك في بني قريظة. فأنزل فيهم: وإما تخافن من قوم خيانة.
نعم. قال ابن الجوزي قال المفسرون: الخوف هنا بمعنى العلم، والمعنى إن علمت من قوم قد عاهدتهم خيانة ولا نقض عهد. وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة. وفي قوله: فانبذ إليهم على سواء، أربعة أقوال. أحدها: فألق إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم في العلم بالنقض سواء، هذا قول الأكثرين. والثاني: فانبذ إليهم جهرا غير صر. والثالث: فانبذ إليهم على مهل. والرابع: فانبذ إليهم على عدل من غير حيف. المهم أن المعنى أن المسلمين مع المشركين في العهد على ثلاثة أحوال. الأولى: أن يفوا لنا بالعهد، فحينئذ لا يجوز نقض عهده. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. والثاني: أن نخاف من ذلك، فحينئذ ننبذ إليهم عهده، أي نطرح إليهم العهد ونعلمهم بذلك لنستوي نحن وهم في العلم بهذا الأمر ولا نخونهم. فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. والثالث: إذا نقضوا العهد فإنه يسقط بذلك عهده، فلا يجوز للمسلم أن ينقض عهده ولو كان مع المشركين. أما القول بأن المشركين عهد لهم أو لا كفار ولا تراعي فيهم إلا ولا ذمة، هذا كلام باطل. الشارع احترم هذه المواثيق والعهود، ولا ينبغي أن يقال في المسلمين إنهم نقضت عهود، فهذا صد عن سبيل الله. إذن على ما أسلم الكافر، على ما يسلم إذن إذا رأى الغدر ورأى الخيانة في المسلمين. ولهذا هذا الانضباط بهذه الأحكام دعوة للإسلام وتربية لأبنائه على التزام الأحكام ولو أن النفس تميل إلى غيره. ولهذا في حديث عمرو بن عبسة لما أنكر على معاوية لما حرك أراد أن يحرك الجيش في أرض المسلمين وليس اعتداء على الكافرين، ومع ذلك قال: وفاء لا غدر، ونهاه عن ذلك. نعم. نعم. خربع خدعة وليس خيانة. هناك فرق بين الخيانة والغدر وبين الخدعة. الخدعة حال القتال، حال حصول القتال وكذا، فتحصل الخديعة أن تري الأعداء شيئا لتخدعهم به، لأنه يجوز قتلهم، فأن تقتلهم مواجهة، أن تقتلهم بخديعة فلا إشكال. الحرب وهذا سلم، مو بحرب، هذا عهد بينك وبينه، ففرق بين الخديعة والخيانة. ولهذا الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفة على وجه المقابلة: يخادعون الله وهو خادعهم، لكن ما وصف الله نفسه بالخيانة قط، مما يدل على أن الخديعة فيها المحمود والمذموم، وأما الخيانة فليست إلا المذموم، ولهذا لم يوصف الله بالخيانة، إنما وصف الله عز وجل بالمخادعة لمن خادع المؤمنين، يخادعون الله وهو خادعهم. نعم. والمكر والكيد كل هذا منقسم محمود ومذموم، أما الخيانة فليست إلا المذموم. نعم.
قال سورة التوبة قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال عن الزهري رحمه الله تعالى في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر نزلت في شوال، فهي الأربعة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم.
نعم هذا قول، يقول نزل في شوال، وقد ذكر ابن الجوزي في الأربعة أشهر أربعة أقوال، أحدها أن الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، الثاني أنها أوله يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر وآخره العاشر من ربيع الآخر، والثالث أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لأن هذه الآية نزلت في شوال. قاله الزهري. والرابع أن أولها العاشر من ذي القعدة وآخره العاشر من ربيع الأول، والصحيح أن ابتداءها من يوم الحج الأكبر لأن هذا وقت النداء بالآية، وأما الأقوال الأخرى فضعيفة، فتبدأ من ماذا؟ من يوم الحج الأكبر. فسيعوا في الأرض أربعة أشهر تبدأ من يوم الحج الأكبر عاشر من الحج، احسب أربعة أشهر. هؤلاء الذين ليس لهم عهد، أما من كان له عهد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، من كان له عهد فيبقى عهده على ما هو عليه، ومن لم يكن فإنه أجل أربعة أشهر. هذا معنى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. نعم نعم. نعم.
قال قوله تعالى أجعلتم سقاية.
النووي نقد إجماع على خداع الكفار إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان. نعم.
قال قوله تعالى أجعلتم.
يقول ابن الجوزي في قول تعالى يقول واختلفوا في من جعلت هذه الأربعة أشهر على أربعة أقوال، أحدها أنها أمان لأصحاب العهد، فمن كان عدو أكثر منها حط إليه، ومن كان عدو أقل منها رفع إليه، ومن لم يكن له عهد فأجلوه انسلاخ المحرم 50 ليلة. قال ابن عباس وقتدى والضحاك. والثاني أنها للمشركين كافة، من كان له عهد ومن ليس له عهد، قاله مجاد وزري والقرضي. والثالث أنها أجل لمن كان الرسول قد آمنه أقل من أربعة أشهر أو كان أمانه غير محدود، فأما من لا أمان له فهو حرب. قال ابن إسحاق والرابع أمان لمن لم يكن له أمان ولا عهد، فأما أرباب العهود فهم على عهودهم إلى حين انقضاء مدتهم. قال ابن السائب ويؤكد ما روي أن عليا نادى يومئذ ومن كان بينه وبين الرسول عهد فعهده إلى مدته، وهذا نص وهذا الصحيح. يبقى عندنا في من فيهم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أربعة أقوال، وعندنا في الأربعة أشهر أربعة أقوال، هذه أربعة أقوال وهذه أربعة أقوال. فالصحيح من مطلع هذه الصورة كالآتي: أن من لم يكن له عهد فإنه يحد له الأربعة أشهر، تبدأ هذه الأربعة أشهر من وقت النداء، وأما من كان له عهد ففيه إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، وهذا ما نادى به علي رضي الله عنه ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهدوا إلى مدته. يبقى من لم يكن له عهد فأجله 14، ومن كان له عهد فإلى مدته، إلا أن يكون أقل فهذا الذي يرفع إلى 14. هذا بالنسبة للذين للكفار من جهة العهد، وأما بالنسبة للأربعة عشر فماذا؟ فما هي وكيف تحسب؟ تحسب من وقت النداء، وكان نداء يوم الحج الأكبر، نادى به علي رضي الله عنه، نادى به علي رضي الله عنه، فكان 14 تبدأ من هذا الوقت، وهو من وقت النداء، من وقت النداء احسب 4 أشهر من العاشر من محرم ذي الحج، يبقى العاشر من ذي الحجة إلى العاشر محرم، إلى العاشر من صفر، إلى العاشر من ربيع الأول، إلى العاشر من ربيع الثاني. نعم.
قال قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، الآية. قال عن الزهري رحمه الله تعالى قال: أول ما ذكر من عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا خرجت من الحرم فارة من أصحاب الفيل وهو غلام شاب، فقال: والله لا أخرج من حرم الله أبتغي العزة في غيره. فجلس عند البيت وأجلت عنه قريش، فقال: اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم وضلالهم عدوا محالك. فلم يزل ثابتا في الحرم حتى أهلك الله الفيل وأصحابه، فرجعت قريش وقد عظم فيها لصبره وتعظيمه محارم الله. فبينما هو في ذلك وقد ولد له أكبر بنيه، فأدرك وهو الحارث بن عبد المطلب، فأتي عبد المطلب في المنام فقيل له: احفر زمزم قبيئة الشيخ الأعظم. فاستيقظ فقال: اللهم بين لي. فأتي في المنام مرة أخرى فقيل: أحفرتكم بين الفرث والدم في مبحث الغراب، في مبحث الغراب في قرية النمل مستقبل الأنصاب الحمر. فقام عبد المطلب فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر ما سمي له من الآيات. فنحرت بقرة بالجزورة فانفلتت من جازرها تحمي نفسها حتى غلب عليها الموت في المسجد في موضع زمزم، فجزرت تلك البقرة من مكانها حتى احتمل لحمها، فأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث.
عموما هذه يعني ليست تفسيرا للآية، وإنما هي قصة الله أعلم بثبوته، إنما في قوله عز وجل: جعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، هذه قال فيها العلامة السعدي رحمه الله تعالى: لما اختلف بعض المسلمين أو بعض المسلمين وبعض المشركين، إما هذا خلاف وقع بين مسلمين أو بين مسلمين ومشركين، في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الإيمان بالله والجهاد في سبيله، أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهما فقال: أجعلتم سقاية الحاج، أي سقيهم الماء من زمزم، كما هو المعروف إذا أطلق هذا اسم أنه المراد، إذا قيل سقاية يعني السقاية من زمزم، وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله. فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، وفي ذلك دليل على تفاضل الأعمال، أعمال تتفاضل، والعمل إذا تعدى نفعه كان أعظم مما اقتصر نفعه، والعمل أيضا إذا تضمن من الجهاد والمشقة وكذا يكون أكثر من غيره، والعبادة التي فيها نصرة الدين والتضحية بالمال والأنفس هذه أعظم من كون الإنسان يتعبد بعبادة خاصة كالسقية والعمارة. فيقول: فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين وبيتقبل الأعمال وتزكو النفوس الخصال، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع وينتصر الحق ويخذل الباطل، فلا شك أن هذه فيها منافع عظيمة جدا. أما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحج فهي وإن كانت أعمالا صالحة فهي متوقفة على الإيمان وليس فيها على من المصالح ما في الإيمان والجهاد، فلذلك قال: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالله عز وجل فارق بين العمال وبين الأعمال، فجعل بعض العمال بعضهم أفضل من بعض، وجعل الأعمال بعضها أفضل من بعض، ولهذا الأعمال بتتفاضل باعتبار النوع، باعتبار الجنس، باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار العامل. فباعتبار الجنس، جنس الصلاة أفضل من جنس الصيام، باعتبار النوع صلاة الفجر والعصر أفضل الصلوات الخمس، باعتبار الزمان فالعبادة في رمضان أفضل من غيرها، باعتبار مكان فالعبادة في المسجد الحرام الصلاة أفضل من غيرها بمئة ألف صلاة، باعتبار العامل فالعامل نفسه قد يعمل هو وآخر عملا واحدا لكن هذا أجره يتفاضل أكثر من غيره، باعتبار العامل لقول الرب عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وتفضيل الصحابة رضوان الله عليهم على غيرهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا النصيف، يعني لو أحد من السابقين أنفق مدا أو نصف مد وآخر من غير السابقين أنفق جبلا فمد هذا أو نصفه يزيد على جبل هذا، هذا وهم صحابة، فكيف إذا كان الصحابة مع من بعد مع من بعدهم من التابعين وتابع التابعين، ولهذا الصحابة يفضلون من بعدهم جنسا وأحادا باعتبار الجنس وباعتبار الأحاد ليس باعتبار الجنس فقط، فنقول جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين وفقط، وإنما نقول جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين وأحاد الصحابة أفضل من أحاد التابعين، فلا يفوق الصحابة أحد ممن أتى بعدهم. نعم.
قال قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال عن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال أنزلت في كفار قريش والعرب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأنزلت في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية، فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران. وعن الزهري رحمه الله تعالى قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس أهل هجر ومن يهود اليمن ونصاراهم من كل حامل دينار.
نعم، قد اختلف أهل العلم في من تؤخذ منه الجزية على أقوال، منهم من قال تؤخذ من أهل الكتاب فقط، ومنهم من قال تؤخذ من عمومي من أهل الكتاب والمجوس طبعا بالسنة وأهل الكتاب بالقرآن، ومنهم من عممها فتتعدى اليهود والنصارى والمجوس إلى عموم المشركين، وهذا القول هو القول الصحيح. ذكر ابن جزي لقال فقال واختلف في الذين تأخذ منهم الجزية من الكفار، فالمشهور عن أحمد هذا إسناد الأقوال، فالمشهور عن أحمد أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس، هذا مشهور مذهب أحمد. طيب، وبه قال الشافعي، ونقل الحسن المثواب عن أحمد أنه من سبي من أهل الأديان من العرب والعجم، فالعرب إن أسلموا وإلا السيف، وأولئك إن أسلموا وإلا الجزية، فظاهر هذا أن الجزية تؤخذ من الكل إلا من عابد الأوثان من العرب فقط، وهو قول أبي حنيفة ومالك، إلا من عابد تؤخذ من الجميع إلا من عابد الأوثان من العرب فقط، هذه لا تؤخذ منهم يعني، تؤخذ من الجميع إلا من عابد الأوثان من العرب، والصحيح أنها تؤخذ من الجميع من جميع الكفار، ولا يقتصر فيها على أهل الكتاب والمجوس. وأما الاستدلال بالآية على الاقتصار على أهل الكتاب فمردود أصلا بالسنة أنه أخذ من المجوس. الأمر الثاني أن قول الله عز وجل من الذين أوتوا الكتاب كما قلنا لا يعني الحصر بدليل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس، وإنما هو لبيان حكم أهل الكتاب، ولا يقتصر الأمر على أهل الكتاب، إنما تؤخذ منهم من غير خلاف، لأن الله قال من الذين أوتوا الكتاب فهم دخلوا في المنصوص عليه. وأيضا فقد جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي قواده إذا قاتلوا المشركين أن يدعوهم إلى ثلاث خصال: إسلام، الجزية، وإلا السيف. هذا في عموم المشركين كما جاء الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن تؤخذ من العموم، من العموم، من عموم المشركين سواء كانوا من العرب أو من غيرهم، وكذلك أهل الكتاب والمجوس وكل هؤلاء إنما تؤخذ منهم الجزية، فتؤخذ الجزية من عبدة الأوثان وتؤخذ الجزية من المجوس وأهل الكتاب، وهو ما مال إليه الأوزاعي رحمه الله تعالى ونصر ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. عن الزهري رحمه الله تعالى قال: كان عزير يقرأ التوراة ظاهرا، وكان قد أعطي من القوة ما أن كان ينظر في شرف السحاب، فعند ذلك قالت اليهود عزير ابن الله.
يقول السعدي: وقيل إن واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم، وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا، والحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرار في دار المسلمين المجوس، فإن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر ثم أخذها أمير المؤمن عمر من الفرس المجوس. وقيل إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب، فيكون هذا التنصيص على أهل الكتاب. لماذا نص على أهل الكتاب هنا؟ حيث إن المشركين كان قد فرغ من قتالهم، لأنها نزلت في عام الوفود في العام التاسع بعد فتح مكة وكذا، فكان المسلمون قد فرغوا من قتال المشركين وبقي أهل الكتاب، فكان هذا لبيان قتال أهل الكتاب لا للحصر، فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوم له، يعني لا يكون فيه مفهوم مخالف، فيكون التنصيص على الكتاب نافيا ما عداه، لأن مفهوم المخالفة لا يؤخذ به مطلقا، لما مفهوم المخالفة يؤخذ بقيود، إذا خرج الشيء مخرج الغالب فإنه لا يؤخذ به مفهوم المخالفة، يعني لا يكون له مفهوم، مثل قول الله عز وجل: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. طب إذا لم تكن ربيبة في الحجر هل تباح؟ بمفهوم المخالفة تباح، لكن لا يؤخذ بمفهوم المخالفة هنا. ليه؟ لأنه خرج مخرج الغالب، وأن الغالب أن الربيبة تكون في الحجر، لكن الحكم يتناول ما إذا كانت في الحجر أو في غيره. كذلك أيضا إذا خرج إخبارا بالواقع فإنه لا مفهوم له، ويدل على ذلك أن المجوسة أخذت منهم الجزية وليسوا أهل الكتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون أو يدعون من يقاتلونهم، تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف، من غير فرق بين كتابين وغير، كما جاء في ذلك الحديث. نعم نعم، خلاص دي خلاصته هنا. ذكر مثال ايه؟ نعم نعم، هذا خلاصة كلامي معه. نعم.
قال قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. قال عن الزهري رحمه الله تعالى قال: كان عزير يقرأ التوراة ظاهرا، وكان قد أعطي من القوة ما إن كان ينظر في شرف السحاب، فعند ذلك قالت اليهود عزير ابن الله.
يقول كان عزيز يقرأ التوراة ظاهرا، وكان قد أعطي من قوة ما أن كان ينظر في شرف السحاب، فعند ذلك قد يهود عزير ابن الله. ولا شك أن هذا قول، لا شك أن هذا قول باطل ولا يصح. الله عز وجل ليس له ولد، قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. و قال ابن الجوزي رحمه الله بعدما ذكر القراءات في عزير، قال وفي الذين قالوا هذا عن عزير ثلاثة أقوال، أحدها أنها جميع بني أنهم جميع بني إسرائيل روي عن ابن عباس، والثاني طائفة من سلفهم قاله الموردي، والثالث جماعة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم قولان، أحدهما في الحاصل وحده وقد ذكرناه عن ابن عمر وابن جريج، والثاني الذين ذكرهم في أول آية عن ابن عباس. نعم. وعلى كل حال هذا قول باطل ومردود. فهم قالوا المسيح ابن الله، وقال عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكوا لما قالوا الملائكة بنت الله وكذا. فهذا كله كلام باطل وادعاء لا دليل عليه. نعم. ولهذا قال وفي الذين كفروا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. هنا ثلاثة أقوال، أحدها أنهم عبدة الأوثان، والمعنى أن أولئك قالوا الملائكة بنات الله، والثاني أنهم اليهود، فالمعنى أن النصارى في قولهم المسيح ابن الله شابهوا اليهود في قولهم عزير ابن الله، والثالث أنهم أسلافهم تابعون في أقوال تقليدا قاله الزجاج. نعم.
قال قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الآية. قال عن ابن شهاب رحمه الله تعالى وعروة أنهم ركبوا في كل وجه يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثوا إلى أهل الماء يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم، وأتوا على ثور الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا فوقه، وسمع أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم، وأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم والخوف، فعند ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سكينة من الله، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.
نعم.
قال من طريق الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان رضي الله عنه هل قلت في أبي بكر شيئا؟ قال نعم. قال قل وأنا أسمع. فقال ثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علم من البرية لم يعدل به رجلا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال صدقت يا حسان هو كما قلت. وعن الزهري رحمه الله تعالى في قوله إذ هما في الغار قال الغار الذي في الجبل الذي يسمى ثورة. قال ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوما إلا ويأتينا
يوم.
ولو يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. ولما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال ابن الدغنة أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج،
إنك تكسب المعدوم
تكسب المعدومة
إنك تكسب المعدومة وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة
ابن الدغنة
وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصل فيها ما شاء
وليصلي فيها ما شاء
وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا ولا يشغلنا بالصلاة
ولا يشتغلنا بالصلاة والقراءة في غير ذلك. وهذا الذي يريد الكفار، لو جعل الدين ماذا؟ الدين في المسجد ما في مشكلة، لأن نحن لا نختلف معك، اقرأ قرآن واجعل دينك في المسجد، صلي طوال اليوم واقرأ القرآن واحفظ القرآن أطعم الطعام. المشركون ليس عندهم إشكالية، والكفار ليس عندهم إشكالية في هذا. الإشكالية في ماذا يا إخوان؟ الإشكالية في كل من خالف الحق هو ماذا؟ هو أن يجهر أهل الحق بمخالفة أهل الباطل. هنا ماذا؟ يقع الصدام، هنا الصدام يقع، وإلا سكن تسلم. إن الله غفور رحيم يرحم عباد، خلاص يبقى هنا لا هتلحن في شيء ولا كذا، طالما ما ضممت ولا كسرت ولا فتحت وكذا ما تعلق بك نحو، لأن نحو هو ماذا؟ هو تغيير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه. هتغيرها رفعا نصبا جرا لابد أن تكون عالما بالنحو، فالنحو يعمل على أواخر الكلم، فإذا أردت أن تسلم سكن. كذلك أيضا مع من يخالف الحق، إن أردت أن تسلم سكن أدعو للإسلام، أدعو لمحبة، هذا مع مبتدعة، أدعو للإسلام، أدعو لإكرام الجار، تكلم عن التوبة، تكلم عن الصدق والأمانة، تكلم عن المراقبة، تكلم عن الخوف، تكلم عن الرجاء. كل هذا جماهيرك يزيدون يوما بعد يوم ما شاء الله تبارك الله، نبكي عند الرجل هذا وكذا 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 وكذا. تكلم في الجماعات، الأدوار اللي كانت بنيت 4 أدوار و5 أدوار والفراشة اللي كانت تستأجر في الشوارع هتروح، كل هذا يروح. أول ما تتكلم في الجماعات تطفوا كلهم في النار إلا واحدة، كلهم سيتركونك إلا واحدة. أول ما تقول كلهم في النار إلا واحدة، كلهم سيتركونك إلا واحدة، وواحدة ربما لا تسع حتى الدور الأرض الذي تخطف فيه، إنه ممكن صف الأول الثاني الثالث الرابع وهكذا، والباقي راح فين؟ أول ما تقول. ولهذا تجد دعاة الحزبيين لا يفتحون هذا الباب أبدا، كلهم في النار إلا واحدة، ودعاة الثورات ودعاة كذا ودعاة 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 والسنة والبدعة والأشاعرة والصوفية والخوارج والمرجئة والحزبيين احذر برامي، احذر عبد المقصود، احذر حسان، احذر ليبقى معك مي. ولهذا ومختصر الحرب ضد أهل السنة في كلمة واحدة، يعرفها الصغير والكبير، صغير والكبير، ده دول بيكفروا المشايخ بس خلاص، واللي يعني طاقي فيهم يبقى بيشتموا المشايخ، كفروا المشايخ يشتموا المشايخ، يبقى المرأة الرجل كذا كذا. احد الاخوة بيخبرنا امس بنات راحوا مسجد كذا معين، مسجد اللي هو الخليط، جوله هو الشيخ شام بيشتم المشايخ، فما عندهم الا هذا الحوار. واختصار محمد ابننا محمد في نسافر، محمد اولى اعدادي زميله في المدرسة اولى اعدادي، الشيخ شام بيكفر الحوين وكذا، قالوا بيكفر فيه، تحداك لو جبت الكفر الحوالي، محمد بيقول أولى علاج، قال لابا موجود عن التألهات، المسامع مقطع كده قاله بيرد عليه بس يبدعه، لكن ما يكفره، تحداك لو جبت، قالوا طب انتم بسلموش على حد، قالوا السنة هذا قالوا نسلم على أهل البدع، نبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا. المهم ثلاثة أمور، قالوا أنا فوست عليك في ثلاثة أمور، بقى ثلاثة أمور فوست عليك فيه، ترجع بقى، ترجع انت للحق. فهم اختصروا الحرب في شيء واحد، الشيء ده يستوعبه الكبير، يستوعبه الصغير، يستوعبه الرجل، يستوعبه المرأة، يستوعبه اللي درس علم، اللي ما درس علم، كلمة واحدة. لكن حينما تأتي أن تتكلم عن حوينة أو مقصود أو كذا، عندك ملف كامل، ملف مخالفات والرد، مش مخالفاته فقط، مخالفات والرد. طب والعام قد لا يفهم مثل هذا بسرعة، يحتاج تأصيل، يحتاج كذا، ولهذا يكون صدهم عن السنة أسرع من دعوتك أنت للحق، لأن أنت تحتاج واحد بيقبل، تحتاج واحد ما عنده هوى، تحتاج واحد ما عنده. ولهذا تجد معظم أنصارهم اليوم اللي بيدافعوا عنهم من لم يكونوا يحضرون له. يعني يمكن أنت حضرت في حياتك الحويني؟ لا ما حضرتلوش. طب أنت حضرت الحسان؟ كنت بتروح؟ لا ما حضرتلوش. هو اللي بيدافع عليه. وبعضهم ليس حبا في حويني، وإنما بغض في ماذا؟ في أهل السنة، وهكذا. فحينما تترك هذا الملف برمته، ملف الجماعات والطوائف والكلام في الأعيان والأعمال، حينما تترك هذا الملف تسكن ظهرا طويلا، تبقى بقى واد بقى شومان، مش عارف على جلال، على مش عارف على كذا، الأشياء اللي بتجمع بنات الجامعة، داخلين في جروب مش عارف ايه، وشباب الجامعة وكذا، ودول هيا بينا نصوم، مش عارف نعمل ايه، مش مشكلة، يعرض الإسلام كورة والهدف والعيب العالمي، وشوف كيف وصل وكان وحقق وحاز وعمق، يبقى احنا جبنا الجماهير. انما تعالى خليك يا هشام يا بيلا اقعد بقى، يقول ايه كلهم في النار الا واحدة، واعتزل تلك الفرقة كلها، والاخوان عندهم والتبليغ عندهم وكذا كذا، مين اللي هيجلس لك؟ كم واحد يجلس لك؟ هكذا يقول الناس. فإذا صلي يا أبو بكر، اقرأ القرآن يا أبو بكر، ما نخالفك، بس المهم ما هو؟ لا يؤذينا ولا يشتغلن بالصلاة والقراءة في غير داره. فدارهم ما دمت في دارهم. أليس هذا الواقع يا إخوان؟ لكن طبعا أهل السنة لا يبالون لا بأعداد ولا يبالون بكثرة، إنما يبالون واحد، بإقامة دين الله عز وجل كما أقامه الأنبياء. والأمر الثاني النصح للمسلمين على وفق ما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. مع كم ليس عن هذا يسأل عبد يوم القيامة، ورأيت النبي وليس معه أحد، ولكن مع ذلك والحمد لله بالثبات على السنة والصبر عليها يقفر أعداد أهل السنة يوما بعد يوم، يفيق الناس من غفلتهم يوما بعد يوم، ومن أراد الله به الهداية وجد محلها. أما من طبع الله عز وجل على قلبه فأولئك لو قام علي رؤوسهم الأنبياء، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه، فهذا ما ينفع فيه شيء. فالدعوة ليست للتجميع، وإن تدع أكثر من في أرض يضلوك عن سبيل الله، إنما الدعوة للبيان، النصح للمسلمين، حتى لو ما تبعك أحد. الغلام قتل وما كان مع أحد، اللي معه واحد أو اثنين قتلوا، لكن لما قتل وثابت على الحق قال الناس جميعا أمنا برب الغلام. أنت ما يعنيك أن يكون معك فلان أو علام، ما يعنيك أن يكون مسجدك طوابق على ضلالة، ما يعنيك أن يكون الناس معك على ضلالة. إبليس أكثر الخلق أتباعا، لأغوينهم أجمعين. من المستثنى؟ إلى عبادك من المخلصين. فالعدد واحد اثنين ثلاثة، لكن لا يعني هذا العربدة، لا يعني هذا أن لا تنتقي الأساليب، لا يعني هذا أنك لا تكون منضبطا بضوابط السلف في الألفاظ وكذا. الرخصة في الكلام في أهل البدع لا تتعدى إلى التطاول الذي لا يجوزك أن تتكلم فيه من جهة خلقة ومن جهة كذا، مثل ما فتن رسلان الناس بمثل هذه الأساليب، واتهم أهل السنة جميعا أنهم على هذا الضرب وهذا المنهاج وكذا. ولكن لا رسلان على السبيل والمنهاج، لا في السنة ولا في الجرح والتعديل، ولا هؤلاء على سبيل ومنهاج فيما يتعلق بالسنة ومنهج أهل السنة والجماعة. وإنما ينبغي الإنسان أن يؤدي الانتقاد واحد بعلم، وثانيا بورع، وثالثا بالأسلوب الطيب الذي يفتح القلوب. ولا يعني هذا أنك لا تقول مبتدع ولا ضال ولا كذا، الأسلوب الطيب ألا تتعدى الحد الشرع، هذا هو الأسلوب الطيب. انتبهوا انتبهوا، ولهذا بعض الناس قد يقول لو تؤجلوا أن فلان مبتدع فلان كذا، أو تؤجلوا يعني أن الإخوان مبتدعة، أو تؤجلوا إلى متى، لأن بعض الناس كذا. طب إلى متى؟ يعني 10 سنين كده. طب بعد 10 سنين في أناس ما كانوا قد سمعوا من قبل 10 سنين، محتاجين 10 أخرى. طب وبعد العشرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهكذا سيكون سيطول الأمر. لكن استعمال المصطلحات الشرعية ليس فيه ماذا؟ ليس فيه التجاوز. ثم إن من شاء الله عز وجل أن يهديه سأل لماذا يا جماعة نحن مبتدعة؟ قد يقول الإخوان كده. لماذا نحن مبتدعة؟ قد يقول الأشعري لماذا نحن مبتدعة؟ فإن أراد الحق وسأل عنه شرح الله عز وجل صدره له، وإلا قد أديت ما عليك. لكن أن تأتي بالموازنات إخواننا وكذا واختلفنا معاهم ولهم جهودهم ونحن نشكرهم، لكن يعني خالفوا السنة في هذا فلو، لا هذا ما يجوز. لكن هذا بالخطاب العام. أما بالخطاب الخاص، لو تجلس مع إخواني أو تجلس مع حزبي أو تجلس مع أشعري أو تجلس مع صوفي أو تجلس مع كذا، فللخطاب معه أسلوب آخر، فلا تأتي أنت إلى رأسه وتسقطه مباشرة. يعني لو أنت جالس مع صوفي، صوفي مثلا قالك إيه رأيك بقى في الشيخ شعره ده، ما أنا هتقول له يضل مبتدع، ما يصلح. إنما يا أخي اسأل عن الحق، اسأل الحق الأول. دعنا يعني من الشيخ الشعراوي الآن وكذا، خلي بس إحنا نتكلم في كذا، ها مسألة بناء المساجد على القبور، ومسألة قبور الموتى، ومسألة اللي أنت بتراه من إقبال الناس اليوم على القبور اللي يزعمون أنهم أولياء ويسجدون لهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون حول قبورهم. لا لا أنا معاك، لا لا أنا ضد ده الكلام ده، هذا مخالف التوحيد فعلا. طيب وإذا كان الشيخ يفتي بجواز هذا بقى؟ لا 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 ما يبقى الشيخ، لا الشيخ زي يفتي بيفتي بهذا، يفتي طواف ويفتي الذهاب إلى كذا والنذر إذا كان لا لا ما ده مش شيخ أصلا، كيف شيخ هذا أصلا؟ لا 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 هذا كلام مخالف للسنة ومخالف. طب أيوة نعم، بس لو كان شيخ كبير، لا لا الشيخ كبير شيخ صغير لا، كل يأخذ من قوله ويراد كذا كذا. طيب إيه رأيك بقى إن الشعراوي هو الذي قال كذا وكذا وهذه أقواله، أقواله أقواله كذا كذا كذا، لا 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 هذا إذا أراد الله به الهداية. يبقى الأسلوب مع الواحد المعين لما يأتيك من طائفة، يعني لما تيجي واحد يقول مثلا هو الشيخ محمد حسن عامل إيه، لو الله لو بتقابله وسلمنا عليه واخد بالك، هتقول بقى الشيخ محمد حسن ده ضال مضل، لا طبعا. يبقى ليس الأسلوب يكون هكذا، إنما تأتي وتفهمه شيئا فشيئا شيئا فشيئا وهكذا. إنما الأحكام التي تكون في الأمة لابد أن تكون أحكاما معلومة ومعروفة، من خالف السنة وخرج عنها وعارضها وعاندها هذا مبتدع ضال، ولا كرامة لأحد في هذا. نعم
ضبط ابن الدغن يا شيخنا والدغنة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ابن الدغنة بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة، وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون.
قال وعند الرواة ايه؟
بفتح اوله وكسر ثانيه وتخفيف النون من الدغنة.
هذا قاله الفتح؟
في الفتح.
يقول اعد.
قال قوله ابن الدغنة بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند اهل اللغة.
الدغنة. نعم.
وعند الرواة بفتح
الدغنة.
وعند نعم.
بالفتح والكسر وتخفيف، قال ايه؟
بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون
الدغنة. وتخفيف النون الدغنة. طيب شوف ابن نووي في تهذيب اسماء ولغات، شوف غيره. نعم اقرأ.
قال ففعل ذلك ففعل ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فبتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون
في داره، لكن جهر بالقرآن فكان هؤلاء يسمعون نعم ويعجبون منه وينظرون إليه.
وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إن أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وإنا خشينا أن يفتن نساءنا.
وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره نعم وأعلن الصلاة والقراءة. ولهذا العلماء لما قالوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يقيم في بين ظهران المشركين إلا إذا كان مظهرا لدينه، فما معنى يكون مظهرا لدينه إذا أظهر إذا أظهر مخالفة المشركين. وليس معنى إظهار الدين أن يصلي وأن يصوم وأن يقرأ القرآن، لا، وإنما أن يظهر مخالفة المشركين والبراءة منهم. فإذا كان كذلك جاز له أن يقيم بين ظهرانيهم إذا كان لديه علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات. نعم.
وإن خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فإن أحب أن يقتصر أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك.
تباتوا يا إخواني، شوفوا يا إخواني، نفس المسلك من قديم. الكفار ليس لديهم مشكلة معك حينما يكون الدين في صادرك، وده اللي بيريده العلمانيون الآن الذين تربوا على مواد الكفار. الدين في المسجد، الدين في القلوب. مش إبراهيم عيسى هذا اللي بيقول كده؟ إبراهيم عيسى بتشرق نفسه بوجود كلمة مسلم في الهوية لا يريدها، مواطن مصري خلاص، مصري مصري. الدين ده في قلبك انت، انت مسلم، ده نصراني، ده كذا، ده الدين في قلبك انت. الدين يحاسبك عليه الله، لكن لا تتعامل بالدين مع ماذا؟ مع الناس. هكذا انظر ماذا يقول. فهذا المبدأ الذي عليه أهل الكفر قديما، ولهذا في أمريكا حريات، في فرنسا حريات، من جهة ماذا؟ ها؟ ما يعارضك في دينك، من جهة صلاتك أنت. ما رأينا مثلا في أمريكا، في فرنسا، في أستراليا، في منع رجل يصلي في بيت، أو خرج قانون يمنع مصلاة في البيوت، أبدا، بالعكس ده ما بيتشدقوا بالحريات. لكن انتبه، الأذان ما يكونش في المكبرات الخارجية. طب من ندخلها في الحريات؟ لا. طيب انتبه، في فرنسا البلد العلماني الأول يمكن، ها، البنت تذهب إلى المدرسة غطت الرأس، لا 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 لا، منع الحجاب. حريات، حريات. يبقى الحريات في ماذا؟ حريات في قلبك، حريات في بيتك. أنت حر تصلي في غرفة النوم أو تصلي في المجلس أو تصلي في الصلاة، أنت حر تصلي 4 ركعات 8 ركعات، أنت حر. إنما تخرج بالدين إلى الخارج لتكون داعية، إنما تعلن البراءة مما هم عليه، أبدا أبدا. يبقى الحريات مقيدة، حريات، وهو صنم العجوة الذي يريدونه، حنا حريات. وبعدين ولهذا اللي بيقول احنا وجدنا حريات في بلاد الغرب ليس في بلاد الاسلام. حريات في ايه؟ في انك تصلي تصوم يعني تمشي وكذا، ولا حريات في ماذا؟ كلها مقيدة الا تتعد الخط الاحمر المسموح لك به. اذا هذا من قديم. يبقى اعلموا يا اخواني ان الدعوة الى جعل الدين في القلوب فقط، وان الدين علاقة بين العبد وربه، وأما سياسة المجتمع وسياسة الأمة لا ينبغي ندخل فيها دين، وإنما بما يتفق عليه أفرادها، هذا مصادم لأصول القرآن والسنة والدين. إنما الدين أنزل ليحكم بين الناس، ونحكم بينه بما أنزل الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره، وما آتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم أنما يتبعون لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم نعم. يقول بفتحي العراقي الداغن، فتح النون، يقول نعم. يعني هنا يعني زاد وجها رابعا وهو الفتح مع التجديد. لما ذكر ابن حجر كان تخفيف النون، النون مش الدال في الداغنة. قال عندك يا أمير أعد؟ نعم، فتح النون وتخفيفها. نعم عند الرواة يبقى الداغنة. نعم.
قال فإن أحب،
يعني إذا يبقى كلام حجر عند اللغويين يبقى الدغنة بضم الدال، وعند الرواة الداغنة. نعم أيوة. قال يعني فيها أوجه لكن ليس منها وجل وأدي غنة، يبقى الوجه بالكسر ده غير موجود، كسر دل ده غير موجود. لعلنا سمعناه يعني من بعض المشايخ وانطبع، لأن طبعا أسماء غير معللة والغير يعني لا هي نحو ولا صرف إنما هي بالسماع، لعلنا سمعناه قديما فبالكسر أدي غنة، هذا يعني وجه ما ذكروه. لما أدغن بالتجديد مع الضم أو الفتح مع تخفيف الغين المكسورة مع كسر الغين والنون المخففة المفتوحة، يبقى الداغنة، يبقى أدغن الداغنة، ده أشهر قولين. نعم. ابن عربي قال ها؟ أي نعم. نعم.
ذكر أيضا شيخنا ذكر وجهه في السماع، يعني قال السهيلي وقرأه لنا المروزي بفتح الغين، وقيل إن ذلك كان لاسترخاء في لسانه. قال فإن أحب أن يقتصر أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان.
نعم.
فأتى ابن الدغ،
يعني إما انصحه إما أن يرجع عن هذا الإعلام بالقرآن، وإلا فإننا نكره الاستعلان ونكره أن نخفرك، ليست من عادة العرب هذا، إنما إذا دخل واحد في جوار واحد احترم هذا الجوار، لكن بشرط اشترطوا عليه ألا يجهر. نعم.
فأتى ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فهذا ابن الدغنة قد تكلم بموجب إيه؟ قوالب وأصول العرب، ولكن الإسلام غير العرب، ولهذا العزة عندنا ليس لأننا عرب، فبوصف العروبة الذي يدندر عليه القوميون ولا أصحاب العروبة والمذهب هذا، وإنما الإسلام، فينضاف إلى الإسلام العرب في إضافة نور إلى نور، إنما العرب بمجرده ليس ماذا؟ ليس وصفا يمدح به العبد بإطلاق، ولا أبو جهل عربي، وأبو لهب عربي هاشمي قرشي، فلسنا نقول عروبة وإنما نقود الإسلام. الإسلام الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولسنا ننكر فضل العرب، فالعرب أفضل الأجناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما أخبر مش العفلق ولا أخبر، لا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن خير ولد إسماعيل كنانة وخير كنانة قريش وخير قريش بن واشب. نعم.
قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة. حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر.
نعم، هذا المشهور في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأخير حديث عروة عن عائشة، وهو في الصحيح، في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد جعل نبيه صلى الله عليه وسلم صاحبا هو أبو بكر رضي الله عنه، وجعل أبي بكر صاحبا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله ذكره بالصحبة في هذه الآية إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولهذا قال العلماء: فأخذ من هذه الآية أن من أنكر صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا أبو بكر، فمن أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه فإنه يكون كافرا، لأن الله عز وجل عين فقال إذ يقول لصاحبه، فمن أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه فإنه يكون كافرا، لأنه يكون مكذبا بالقرآن، يكون مكذبا بالقرآن. والله عز وجل بيّن أنه ناصر رسوله ولو تخلى عن الخلق كله إلا تنصره فقد نصره الله، إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار النبي وأبو بكر رضي الله عنه، ولما أتى المشركون إلى الغار خاف أبو بكر وقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معه. ما ظنك أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. نعم.
قال قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا.
وقال العلماء وأخذ من الآية أيضا أن وراث الرسول صلى الله عليه وسلم لهم نصيب وحظ من هذه النصرة، فإن المسلم والعالم السنية له نصيب من هذه النصرة وإن تخلى الناس عنه، لأن هذه النصرة للرسول ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ورث ميراثه إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم.
قال قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، الآية. قال ابن شهاب: ولم يبلغني في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت من الشعر تاما غير هؤلاء الأبيات، ولكن يرجزهم لبناء المسجد.
نعم، وليس هذا تفسيرا للآية، فقوله تعالى: وكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. قال السعدي رحمه الله تعالى: لو كان خروجهم لطلب عرض قريب أو منفعة دنيوية سهلة تتناول، أو كان السفر سفرا قاصدا أي قريبا سهلا، فقاصدا هنا سفرا قاصدا يعني سهلا، لو كان عرضا قريبا هذا من أعراض الدنيا، وسفرا قاصدا يعني سهلا، لاتبعوك لعدم المشقة الكثيرة، ولكن بعدت عليهم الشقة أي طالت عليهم المسافة وصعب عليهم السفر، فلذلك تثاقلوا عنك. وليس هذا من أمارات العبودية، بل العبد حقيقة المتعبد لربه في كل حال، القائم بالعبادة السهلة والشاقة، فهذا العبد لله على كل حال، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم عذرا وأنهم لا يستطيعون ذلك، يهلكون أنفسهم بالقعود والكذب والإخبار بغير واقع، والله يعلم إنهم لكاذبون. هم عندهم استطاعة ولكنه النفاق، النفاق. فلهذا الصادق ما تفرق معه المسافة، الصادق ما يفرق معه العمى، الصادق إذا دعي إلى الجهاد لبى، هذا الصادق. الصادق يسابق يسارع، إن استطعت لازمك راح تنوافع فعل، لكن دائما المتكاثل يضع لك العراقيل. ها والله يعني نترك تعيين أهل البدع ده، ومسألة يعني مواجهة أهل البدع، ومسألة يعني الجرح والتعديل، ومسألة تجد في حس يوجد عند كثير ممن ينتسب المنهج السلفي يتعلق بمثل هذه المسائل يثبطون، وإنما إذا جاء شيء آخر تجد سهلا عليهم يسارعون إليه. فهؤلاء المنافقون كانوا يكرهون الجهاد ولا يريدونه لأن فيه فضح لهم. نعم.
قال قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين.
يقول ابن الجوزي: لو كان عرضا قريبا قال المفسرون نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، أما الثلاثة الحمد لله فهؤلاء تابوا إلى الله عز وجل وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم كما جاء في كتابه. وقال الله عز وجل: وسيحلفون بالله لو استطعنا أن نخرج معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، كان النبي قد أذن لقوم من المنافقين في التخلف لما خرج إلى تبوك. قال ابن عباس: ولم يكن يومئذ يعرف المنافقين. قال عمرو بن ميمون: اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بهما، اذنه للمنافقين واخذه الفداء من الاسارى، فعاتبه الله كما تسمعون. قال مورق: عاتبه ربه بهذا. وقال سفيان بن عيينة: انظر الى هذا اللطف، بدأه بالعفو قبل أن يعيره بالذنب، بدأه بالعفو قبل أن يعيره بالذنب. وقال ابن الأنبري: لم يخاطب بهذا لجرم أجرمه، لكن الله وقره ورفع من شأنه حين افتتح الكلام بقول عفى الله عنك، كما يقول الرجل لمخاطبه إذا كان كريم عليه: عفى الله عنك ما صنعت في حاجتي، ورضي الله عنك هل زرتني. يعني هذا بينفي أصل وجود ما يعاتب عليه النبي، ويكون هذا من باب إيه؟ مثل الدعاء: سامحك الله يا شيخ كذا كذا مثلا، أو غفر الله يا أخي كذا وكذا، فيكون هذا من جملة الدعاء المحض لا المسبب. هذا يقول ابن الأنباري، لكن هذا بعيد وخلاف ظاهر الآية. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا. يقول السعدي: عفى الله عنك أي سامحك وغفر لك ما أجريت، لما أذنت لهم في التخلف حتى يتبين لك الذين صدقوا تعلم الكاذبين، بأن تمتحنهم ليتبين لك الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. نعم.
قال قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين.
القرآن يا أخواني تربية، سبحان الله. القرآن العظيم لو نعيش معه بالآيات وأقوال السلف في التفاسير تربية يا أخواني. لو تدبر الناس كل آية في القرآن وعملوا بها لكفاتوا، لأن كل آية في القرآن إنما في الحقيقة تضمن الهداية مطابقة أو تضمنا أو لزوما، فإن لم تكن مباشرة في الشيء فهي إشارة إليه ومستلزمة الهداية. ولهذا الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل من تخلف عن القرآن والسنة في أمره الخاص أو في أمر الأمة العامة حصل الضنك. خطبت بدون هدي على المنبر، دعوت بدون هدي، صنفت بدون هدي، أفتيت بدون هدي، واليت وعديت بدون هدي، جرحت وعدلت بدون هدي، كل أمر تترك فيه هدي القرآن والسنة تصاب بضنك بقدر ما تخلف عنك هدي الكتاب والسنة. هذا أمر معروف، هذا أمر مقرر، أمر مقرر. ولهذا الضنك قد يكون عند هذا أكثر من هذا، وعند هذا أكثر من هذا، وهكذا على حسب ما يتخلف الإنسان ماذا عن هدي القرآن والسنة. نعم.
قال قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. عن الزهري رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذه الآية فقال: الفقراء الذين في بيوتهم ولا يسألون، والمساكين الذين يخرجون فيسألون.
وعن الزهري نعم، والصحيح أن الفقراء والمساكين بينهما عموم وخصوص، فبين الفقير والمسكين عموم وخصوص، بمعنى إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. أما إذا ذكر فقير مع المسكين كان الفقير المعدم وكان المسكين لمن لم يجد الكفاية. ولهذا الله ذكر عن المساكين أنهم يملكون سفينة، وأما السفينة فكانت لمساكين. نعم. فواحد عنده فدان، فدانين، ثلاثة أفدنة، لكن ما تكفي. واحد عنده راتب 10,000 جنيه لكن ما تكفي، هذا يقال مسكين. نعم.
قال وعن الزهري أنه سئل عن الغارمين قال: أصحاب الدين وابن السبيل وإن كان غنيا.
نعم. أصحاب الدين وهم الغارمون، هؤلاء على قسمين: غارم لنفسه أو غارم لمصلحة المسلمين. غارم لنفسه فيعطى لفقره لأنه عاجز عن أن يعطي، عاجز عن أن يسدد دينه، فهذا يعطى لفقره، هذا عاجز. طيب، والعاجز لمصلحة المسلمين يعطى ولو كان غني. ولهذا الغارم على قسمين: غارم يعطى لفقره، وغارم يعطى مع غنى. الغارم الذي يعطى لفقره هذا الذي عليه ديون ولا يستطيع الوفاء به، والغارم الذي يعطى مع غنى هو الغارم لمصلحة المسلمين، فإن تحمل حمالة فإنه يعانوا من الزكاة عليه. وابن السبيل يعطى ولو كان غنيا لا في بلده. وهل يلزم ابن السبيل إذا أخذ زكاة، إذا انقطع به السبيل، أنه إذا رجع إلى بلده أخرج ما أخذه؟ الجواب لا، لا يلزم، فأخذه على وجه جائز، وإذا أخذه على وجه جائز فقد كفاه ذلك، ولا يلزم بأنه يخرجها إذا خرج، وإلا ما كانت حقا له إذا. نعم. نعم. خلاص، هو إذا طالما أعطي فهي يتملكها، ما في إشكال، ما تخلص حتى لو بقي شيء، طالما أعطي وأذن ما جعل له قدر معين. نعم. بس حسب إيه اللي محتاجه. خلاص يا شيخ أحمد، مش هنجي بقى بنزين ولا جاز، طب 95 ولا 92 ولا 88؟ لا خلاص اختصر، ما تفتحش ورانا حاجات أهم، ورانا حاجات أهم. يعطى ابن السبيل كفايته بس، خلاص بنزين ايه بقى وجاز، هتقول بنزين ولا مش عارف ايه وبقى في التانك لتر، طب وانت تبحثها ليه بقى في اللتر اللي باقي؟ طب ما نجيبها في الاصل بقى يمون 95 ولا 92 ولا 80 مثلا. يبقى ديت ايه، ما هيش دي تفريعات، لكن المهم انه يعطى الكفايه حسب بقى. هو يركب حمارة، يركب كذا ويحتاج إلى طعام، طب يركب سيارة يحتاج إلى بنزين، يركب مثلا كذا نعطي، كان مثلا طريق اللي يصل به مثلا يحتاج إنك تعطيه صفيحة، خلاص أعطيه صفيحة من هذا، وهكذا يعني يعطي كفايته وحاجته، ولو بقي معه شيء بعد ذلك فهو مأذن له فيه، ولا يلزم بأنه يخرج ما بقي. فرض أنك أعطيته طعام وبقي شيء، أعطيته كيلو طماطم، أعطيته كذا وباقي منه شيء من هذا، فلا يخرجه. نعم.
قال قوله تعالى: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عن الزهري ويزيد ابن سنان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمرو ابن قتادة وغيرهم أن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو ابن عوف سالم ابن عمير، ومن بني حارثة عتبة ابن زيد، ومن بني مازن ابن النجار أبو ليلى عبد الرحمن ابن كعب، ومن بني سلمة عمرو بن عمرو ابن جهام ابن الجموح، ومن بني واقف هرمي ابن عمرو، ومن بني مزينة عبد الله ابن معقل، ومن بني فزارة عرباض ابن سارية، فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال لا أجد ما أحملكم عليه.
نعم، فهذه الآية في هؤلاء الذين جاءوا ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وعيون تفيض من الدمع، لماذا؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء لا سبيل عليهم، وهؤلاء هم الصادقون يودون الجهاد، لكن ما وجدوا ما يحملهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على من؟ على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. نعم نعم أي هذا ليس بصحيح بالمرة. نعم، ولا دليل عليه البت. الله عز وجل ذكر لإعطاء ابن السبيل بقدر حاجته، فإن بقي منه مما أعطي شيء فإنه لا يؤمر برجوعه. نعم، شوف هذا في ابن قدامة. نعم، أي مجاهد؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال إذا أعطي العطاء وكان العطاء بقدر حاجة ثم بقي منه شيء هذا لا يؤمر بإخراجه، لأنه تملكه على وجه المشروع، وإذا تملكه على وجه المشروع فلا يؤمر بإخراجه. نعم.
قال قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى
شوف كلام ابن قدامة أو ابن عبد البر. نعم.
قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال عن ابن شهاب قال إن الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك من بني سلمة وهلال بن أمية من بني واقف ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف. قال ومن طريق الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك.
نعم، مذكر حديث تخلف كعب بن مالك، وهؤلاء تاب الله سبحانه وتعالى عليهم توبة عظيمة جدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك من زوردة كوم. وقد استشكل بعض العلم ذلك، كيف يكون هذا خير يوم مر عليه من زوردة أمه مع أن يوم الإسلام هو خير الأيام، وهذا يوم توبة، توبة من ذنب، أيفوق يوم التوبة من الذنب يوم الإسلام؟ وأجابوا بأن هذا لا يخرج عن يوم الإسلام، بل هو جبر لهذا اليوم لما حصل منهم هذه المعصية، فكان عائدا إلى يوم الإسلام بما جبره من ذلك، ولا يعارض هذا يوم الإسلام الذي هو خير الأيام على الإطلاق حينما يمن الله عز وجل بالهداية على أحد من هؤلاء. نعم نعم. دي ما فيها إشكال، المسألة ليست في هذه، خلاص احنا قلنا يعطى ما حاجة عجيبة والله. انت انا حاجتي نصف كيلو وفرت انا حصل من النصف كيلو ده شيء، دي مسألة اخرى، اخراج ما بقي. انت اعطتني من حاجة، الحاجة دي بقى انا تدينا دي هتوزن، انا اريد ان اكل، تديني ايه؟ ايه الحاجة؟ وجبة. طب انا وجبة اخدت منها نصفها وبقي نصفها، يبقى الكلام في مسألة، مسألتان، مسألة في الاعطاء ومسألة في ما بقي. الاعطاء يعطى بقدر الحاجة، طيب اعطيت قدر الحاجة ثم بقي شيء، هل يلزم برده؟ وده المسألة مبحوث عنه. نعم. فالذي يظهر انه طالما اعطي الحاجة فهذا قد ملك ذلك على وجه مشروع، فإذا بقي شيء مما كان يحتاجه في هذا فالأمر له. نعم، إن شاء الله ما ملك على وجه مشروع. نعم.
قال سورة يونس قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر إلى قوله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. عن الزهري رحمه الله تعالى قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبغي ولا تكن باغية، فإن الله يقول إنما بغيكم على أنفسكم.
نعم، إنما بغيكم على أنفسكم، فمن بغى بغى على نفسه، ومن مكر فلا يحق المكر سوى إلا بأهل. هذا البغي وهذا المكر، بقي الثالث، ثلاثة من فعلها عادت عليه. إنما بغيكم على أنفسكم، ها هذه واحد، والثانية ولا يحق المكر سوى إلا بأهل، ها الثالثة فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يبقى هذه ثلاثة، بغي والمكر والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. نعم.
قال قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. عن الزهري وقتادة رحمهم الله تعالى في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا قال البشارة عند الموت.
نعم، الله أكبر. فيبشرون عند الموت، وتأتي ملائكة حسان. قال ابن الجوزي رحمه الله لهم البشرى في الدنيا فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنها رؤيا الصالحة يراها رجل صالح أو طور له، الثاني بشارة ملائكة لهم عند الموت، الثالث ما بشر الله به في كتابه من جنته وثوابه، وهذا كله داخل. فالمؤمنون أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة، النبي سماها مبشرات، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، يراها الرجل الصالح أو طور له، منها البشارة عند الموت، تنزل الملائكة عليه وتبشره، منها ما بشر به في الجنة في القرآن من النعيم العظيم، جميع المبشرات تحصل بها، منها الثناء الحسن على الإنسان، هذه عجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثناء الناس عليه، هذه كلها داخلة في البشرى في الحياة الدنيا. نعم. طيب وفي الآخرة فيها ثلاثة أقوال، يبقى البشرى في الحياة الدنيا فيها ثلاثة أقوال، والبشرى في الحياة الآخرة فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنها الجنة، والثانية أنه عند خروج الروح تبشر برضوان الله، هذا يكون مع الاشتراك في القول الأول في الدنيا، فمن اعتبر أن هذه دنيا فيقول تكون بشرى دنيوية، ومن اعتبر أنها تكون عند خروج الروح وحينئذ تبلغ الحلقوم وكذا فتكون هذه ماذا من بشرات الآخرة، والثالث أنها عند الخروج من قبورهم. نعم. لكن هؤلاء فأولياء إلا من أولياء الله الذين أمنوا كانوا يتقون، ليس المجانين والبلة والصوفية والقبورية، يكاد المصطلح هذا يكون حصريا عليهم عند الناس، هذا من أولياء الله، ما يقولون في عالم أبدا من أولياء الله، العالم ليس عندنا دخل في الولاية، إنما أولياء الله أول ما تقول ولي يعني إيه؟ تخيل كده واحد يلبس ثيابا رفة مقطعة وكذا ومهلة للثياب ولعاب ينزل على لحيته ولا يصلي ربما وربما يبول عن نفسه في الطرقات. هذا لي رجل في الله ولا رجل على باب الله درويش؟ هذا من أولياء الله الصالحين. هكذا يتهم الناس أولياء الله بهذه المنزلة. لما أولياء الله الذين أمنوا كانوا يتقون، أولياء الله العلماء العاملون، أولياء الله العباد المتسننون لا يتعبد ببدعة، لا يتعبدون ببدعة. هؤلاء أولياء الله الموافقون لشرع الله. والولاية يا إخواني تتبعض كالإيمان، لأنه طالما أن أولياء الله هم الذين أمنوا كانوا يتقون فإن الإيمان يتبعض يزيد وينقص، ولهذا الولاية تزيد وتنقص، والإنسان له من الولاية على قدر ما له من الإيمان، وكما يتفاضل الإيمان تتفاضل الولاية. فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما، شرط الولاية لا تكون بالعصمة، وإلا الأمة متفقة على أن الأولياء غير معصومين. الأنبياء معصومون إلا في الصغائر غير مزرية، ليس الصغائر الخسة. فإذا كان الأنبياء يقع منهم الصغائر ولكنهم لا يصرون عليه بل يتوبون، فكيف بأولياء الله؟ نعم خلاص ابن عثمان، لا احنا بنقول ابن قدامة. خلاص خلاص ما لا ينقص معروفة يا أحمد، خلاص مثلا معروفة. نعم يعني احنا مثلا خلاص حسب الواحد، واحد ده رايح القاهرة هيركب تركب توك توك خلاص بيركب السيارة، واحد درجة أولى أمير انقطع به السبيل ما عاد يقع، حسب عادة الناس حسب ما عند الناس. نعم الله يكرمكم سوونا. ها اه حسب السيارة، السيارة الجاز يبقى جاز 95 95 92 92 وهكذا. نعم
قال سورة هود قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال عن الزهري رحمه الله تعالى قال إن الله بعث ريحا فحمل إليه من كل زوجين اثنين من الطير والسباع والوحش والبهائم.
نعم ليبقى يعني النسل. وقال ابن الجوزي في قول الله عز وجل قل نحمل في أي في السفينة من كل زوجين اثنين وقد علم أن الزوجين اثنان ولكنه توكيد، قال مجد من كل صنف ذكرا وأنثى، وقال ابن قتيبة الزوج يكون واحدا ويكون اثنين وهو ها هنا واحد، ومعنى الآية احمل من كل ذكر وأنثى اثنين. ومعنى الآية احمل من كل ذكر وأنثى اثنين، وقال الزجر معنى احمل زوجين اثنين من كل شيء. والزوج في كلام العرب يجوز أن يكون معه واحد، والاثنان يقال لهما زوجان، يقال عندي زوجان من الطير، إنما يريد ذكرا وأنثى فقط. وقال ابن أنبري لما قال اثنين فثنى الزوج كل زوجين اثنين لأنه قصد قصد الذكر والأنثى من الحيوان، وتقدير من كل ذكر وأنثى. وأهلك أي واحمل أهلك، قال المفسرون أراد بأهله عياله وولده، إلا من سبق عليه القول أي سبق عليه القول من الله بالإهلاك، قال الضحاك وهم امرأته وابنه. نعم من آمن. نعم
قال سورة يوسف قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه.
من أمن من الناس يعني، وكانوا قلة وما أمن معه إلا قليل غير الأهل. أهلك إلا من سبق وأهلك إلى من سبق أي وحمل أهلك. قال المفسر رضى بعدي عيالة وولد إلا من سبق له امرأة وابن. نعم لم إيه لا ورد ذكرهم هو وأهلك من كل زوج وأهلك لا وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن. من آمن معطوف على أهلك. نعم يبقى من كل زوجين هذا قسم. من آمن وأهلك إلى من سبق عليه القول هذا قسم ومن آمن معه هذا قسم. نعم
قال سورة يوسف قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال من طريق الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن البرهان الذي رأى يوسف عليه السلام هو يعقوب.
نعم نعم هذا كل من الإسرائيليات يرى يعقوب رأى آية رأى كذا كل هذه من الإسرائيليات من أخبار بني إسرائيل التي ترد. إنما البرهان هو الإيمان هذا البرهان هو الإيمان الذي في قلبه لولا أن رأى برهان ربه أي ما كان عنده من الإيمان هذا هو البرهان. أما ذكر الأقوال الأخرى في أنه يوسف أنه كذا فهذا كله كلام باطل. وقد ذكر ابن الجوزي ستة أقوال في البرهان أحدها أنه مثل له يعقوب هذا قول والثاني أنه جبريل سبحان الله. لو واحد يعني عربيد زاني كل لحظة رأى نبيا من أنبياء الله أمامه إذا أراد نزم رأى هل يزني يا أخوان أو رأى جبريل وكأن يوسف عليه السلام ما رجع إلا لما رأى هذا. والثالث مثل البرهان أنها قامت إلى صنم في زاوية البيت فسترته بثوب فقال له يوسف أي شيء تصنعين؟ قالت أستحي من إلهي هذا أن يراني على هذه السواء. فقال تستحين من صنم لا يعقل أسمع ولا أستحي من إلهه القائم على كل شيء مما كسبت. فهو البرهان الذي رأى. والرابع أن الله بعث إليه ملكا فكتب في وجه المرأة بالدم ولا تقربوا الزنا إنه قال فحشة ومقت وساء سبيل. والخامس أنه سيده العزير دنا من الباب. قال ابن إسحاق يقال إن البرهان خيال سيده رأى النبي فهرب. والسادس أن البرهان أنه عالم ما أحل الله مما حرم الله فرأى تحريم الزنا. روي عن محمد بن كعب القرضي قال المقتبة رأى حجة الله عليه وهي البرهان. وهذا هو القول الصحيح وما تقدمه فليس بشيء وإنما هي أحاديث من أعمال القصاص. وقد أشرت إلى فساده في كتاب المغني بالتفسير. طبعا ده مختصر إن الجوزة تفسير مختصر يا إخواني زي ده مختصر له تفسير آخر والزيادة في المغني. وكيف يظن بنبي الله بنبي لله كريم أنه يخوف ويرعب ويضطر إلى ترك المعصية وهو مصر هذا غاية القبح. بل الرجل الذي قام من بين رجل المرأة التي كان يحبها حبا عظيما جما وراودع نفسها مرات يعني كان قد وقع حبها في قلبي مبلغا عظيما وتهيأت وما بقي إلا أن يفض الخاتم فلما قالت له كلمة واحدة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم لأنه حقي قام هذه الكلمة حركت. فيوسف عليه السلام إما أنه لم يقع منه هم فيكون تقدير الآية ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها وهو الإيمان لولا ذلك الهم. وإما إثبات هم وهو هم الخاطرات لا هم الإصرار. فالهم همان هم إصرار وهم خطرات. أما جلس وحل وفك وكذا كل هذا من الإسرائيلية. نعم قال إيه هذا في المغني هي ذكر أقوال أخرى عن ذلك. لا فيه شوف هذه نعم نعم.
قال سورة الرعد قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. عن الزهري رحمه الله تعالى قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق يوما حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسمعه وهو يقرأ: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، حتى بلغ الظالمون، وسمعه وهو يقرأ: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، إلى قوله علم الكتاب، فانتظر حتى سلم فأسرع في أثره فأسلم.
نعم. وقال ابن الجوزي: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قال في قول يقول الذين كفروا فيهم قولان، أحدهما أنهم اليهود والنصارى، والثاني كفار قريش. قل كفى بالله شهيدا، أي شاهدا بيني وبينكم بما أظهر من الآيات وأبان من الدلالات على نبوته، ومن عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، في سبعة أقوال: أحدها أنهم علماء اليهود والنصارى، الثاني أنه عبد الله بن سلام، الثالث أنهم قوم أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق، الرابع أنه جبريل، الخامس أنه علي بن أبي طالب، السادس أنه بنيامين، السابع أنه الله عز وجل. نعم.
قال سورة الحجر قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. عن الزهري رحمه الله تعالى في قوله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، قال: نرى أنه إذا حضر أجله فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم، وأما ما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء.
نعم، بحسب تقديره السابق سبحانه وتعالى، فإذا قدر الله عز وجل قدرا نهائيا محتوما فإنه لا يتقدم إنسان ولا تأخر، لكن قد يقدر الله شيئا ثم يقدر شيئا يرفعه، وهذا معنى قول الزهري: نرى أنه إذا حضر أجله يعني المحتوم فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم، وأما ما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء. قال ابن الجوزي: ما تسبق من أمة أجلها، المعنى ما تقدم وقتها الذي قدر لها بلوغه ولا تستأخر عنه. قال الفراء: إنما قال أجلها لأن الأمة لفظها مؤنث، ما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها، وإنما قال يستأخرون، إخراج له على معنى الرجال. شوف سبحان الله، قل يا إخوان التفسير مهم، والإنسان قد يقرأ الآية طيلة عمره ما ينتبه لشيء. ما تسبق من أمة أجلها وما تستأخر، وما تستأخر، لكن قال وما يستأخرون، إشارة إلى الرجال، والأجل عائد إلى أن لفظ الأمة مؤنث، يبقى ما تسبق من أمة أجلها لفظ الأمة، وما يستأخرون عائد إخراج له على معنى الرجال. فالشاهد أن كل أمة لها كتاب معلوم، أي أجل مؤقت لا يتقدم ولا يتأخر عنه. نعم.
قال سورة النحل قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، الآيات. عن الزهري رحمه الله تعالى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل.
نعم، يقول نهى عن قتل النمل والنحل، فهذا حكم. أما تفسير الآية وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن شجر مما يعرشون، فهذه لها التفسير الذي يكون مع ألفاظها وكلماتها، والمعنى أن الله عز وجل أوحى يعني ألهم، أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فألهمها الله عز وجل. وقد ألهم الله سبحانه وتعالى وهذا كل الكائنات، كل الكائنات لما تريد ولما تستقيم بها حياتها. نعم.
قال سورة الإسراء قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
عن ابن شهاب رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج عن صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء افتح قال من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد قال أرسل إليه قال نعم ففتح فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه تبسم وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسيم بنيه فأهل اليمين من أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماء في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم. وعن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة 16 شهرا. وقال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا
وقد اختلفوا في المدة إلا أنه قبل ما مهجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنوات قيل بسنتين وقيل أقل. نعم يعني في آخر العهد المكي. وإسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه لما كان مرة واحدة ولم يتكرر وكان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم وكان في ليلة واحدة إسراء ومعراجه. نعم.
قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله على أمتك قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك
راجع ربك
فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فقال هي 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك قلت قد استحيت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيتها ألوان ما أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنان اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
وحدث الإسراء والمعراج في الصحيح ومن أنكر المعراج فهو ضال. وقد ذكر الله عز وجل المعراج في القرآن في سورة النجم فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقال إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وإنما هذا هو المعراج. ولكن هم يريدون كلمة المعراج ولذا يقولون نؤمن بالإسراء ولكن لا نؤمن بالمعراج. طيب والسنة لو افترضنا أن المعراج ما جاء في القرآن طيب السنة يردون السنة فهؤلاء العقلانيون. وهذا إجماع الأمة أن الإسراء والمعراج وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما آيتان عظيمتان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آية عظيمة جدا. نعم. وفرضت الصلاة في السماء في ليلة المعراج وكل هذا ثابت في الصحيح. نعم.
قال من طريق ابن شهاب رحمه الله تعالى قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري به على البراق وهي دابة إبراهيم التي كان يزور عليها البيت الحرام يقع حافرها موضع طرفها قال فمرت بعير من عير قريش بواد من تلك الأودية فنفر بعير عليه غرارتان سوداء وزرقاء حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيليا فأتي بقدحين قدح خمر وقدح لبن فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن فقال له جبريل عليه السلام هديت إلى الفطرة لو أخذت قدح الخمر غوت أمتك. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى فأخبرني ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي هناك إبراهيم وموسى وعيسى فنعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما موسى فضرب رجل الرأس كأن فضرب رجل رجل الرأس أما موسى فضرب رجل الرأس كأنه من
أما موسى فضرب رجل الرأس كأنه من رجال شمال فقال فضرب رجل الرأس رجل الرأس كأنه من رجال شمال.
وأما عيسى فرجل أحمر كأنما خرج من ديماس فأشبه من رأيت به عروة بن مسعود الثقفي. وأما إبراهيم فأنا أشبه ولده به. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قريشا أنه أسري به فارتد ناس كثيرون بعدما أسلموا. قال أبو سلمة فأتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقيل له هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة واحدة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أو قال ذاك؟ قالوا نعم. قال فأشهد إن كان ذلك لقد صدق. قالوا أفتشهد أنه جاء الشام في ليلة واحدة؟ قال إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء.
نعم. ومما يذكرونه في هذه الأيام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا على الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمصر، وأن النبي جاء مصر صلى فيها في طور سيناء، وفي رحلة المعراج النبي صلى في 5 مواضع. هو الحديث الحقيقة مذكور عند البيهقي وجماعة من أهل العلم أن البراق أن النبي صلى الله عليه وسلم حال رحلته نزل بأماكن فصلى فيها، ومن هذه الأماكن المكان الذي ناجى موسى فيه ربه عز وجل فنزل فصلى ركعتين. ولكن هذا الحديث فيه نكارة وقد أنكره العلماء، ومن ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن ورد وهم يذندون عليها في هذه الأيام ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بطور سيناء لهذا الحديث الذي جاء عند البيهقي وجماعة من أهل العلم. نعم، يعني ندخل مصر، يعني مصر النبي دخل مصر، فضيلة مصر فيها فضيلة مصر، حتى ما يقولوا مصر يعني ما كانت طور سيناء دي كانت زمان الله أعلم هي من مصر ولا من فلسطين، يعني هذا في معروف. لكن على كل حال يريدون يعني إثبات الفضيلة لمصر، مع أنه لو دخل مصر لا إشكال. نعم، هو إنما الفضائل تعرف من قبل الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أتى مثلا تبوك، هل أهل تبوك يقول النبي جاء عندنا والنبي جاء تبوك وتبوك؟ إنما الفضل كان في مكة والمدينة عرف من قبل الشرع، ليس لأن نبي سكن مكة والمدينة. طب ما هو أتى تبوك ومر على بلدان ونزل ببلدان. نعم، قصد ايه؟ هذه امور معنوية لكن جعلت في شيء حسي لتكون آية يعني في الأمة، لكن حكمة طبعا كل هذا دي امور معنوية. نعم، رآه نبي. نعم، كما ذكر. نعم،
قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه.
فحاش بها صدره ثم أتي بتص من ذهب فيه طور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحاش بها صدره ولا غديدة. نعم، هذا شيء مسل بشيء حسي. نعم.
قال قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال من طريق الزهري رحمه الله تعالى قال أتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بغراب وافر الجناحين فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما صيد صيد ولا عضت عضات ولا قطعت وشيجة إلا بقلة التسبيح.
الله أعلم، لكن يعني إن السبب يعني في هذا إلى بقلة التسبيح هذا يحتاج إلى النص، أما تسبيح هذه الكائنات فنعم ثابت بهذا النص، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال هنا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهذا التسبيح هل هو بلسان المقال أو بلسان الحال؟ الجواب بلسان المقال، هذا بلسان المقال، لكن لا تفقهون تسبيحه، لأن الله قال وإن من شيء إلا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه، دليل على أنه بلسان المقال لكننا لا نفقه التسبيح، مثل الطير ولغتها وكلامها لكننا لا نفقه كلام الطير، وإنما من الله به على نبي الله سليمان. نعم.
قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
ولذا يقول ابن الجوزي في وإن من شيء يسبح بحمده، هل هذا على إطلاقه أم لا؟ قال أحدهم أنه على إطلاقه، فكل شيء يسبح حتى الثوب والطعام وصرير الباب، قالوا النخعي. والثاني أنه عام يراد به الخاص. ثم فيه ثلاثة أقوال، أحدهم أنه كل شيء فيه الروح، والثاني أنه كل ذي روح وكل نام من شجرة أو نبات اللي بينمو روح ونماء، والثالث أن كل شيء لم يغير عن حاله، لم يغير عن حاله، والصحيح الإطلاق. نعم.
قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. عن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا القرآن على مشركي قريش ودعاهم إلى الله قالوا يهزؤون به قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، فأنزل الله في ذلك من قولهم وإذا قرأت القرآن.
قال ابن الجوزي حجابا مستورا في ثلاثة أقوال، أحده أن الحجاب هو الأكنة على قلوبه قالوا قتادة، والثاني أنه حجاب يستره فلا يرونه، والثالث أنه منع الله عز وجل إياهم من أذى، والراجح الأول حجابا مستورا أي هي الأكنة تكون على القلوب كما قال سبحانه لأن على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني أن يفقهوه الفقه الذي يقوده إلى الانقياد والامتثال، وليس الفقه الذي يعلمون به المعاني، فهم يعلمون معاني القرآن يعلمون المعاني، لكن الفقه الذي يقود إلى الامتثال والانقياد. نعم.
قال تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال عن الزهري رحمه الله تعالى قال حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة يستمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا، فقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا، ثم انصرفوا حتى إذا كان الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى طلع الفجر فتفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ولا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبرني عن رأيك فيما سمعت من محمد، قال والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأشياء ما يراد بها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فقال: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف في الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاشينا على الركب وكنا كفرسي رهان. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فقام عنه الأخنس وتركه، والله أعلم.
نعم، يعني بعد هذا الاستماع ماذا بعد هذا؟ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هؤلاء المشركون مع أنهم قد سمعوا كلاما يعلمون هم أفصح العرب أن هذا ليس بكلام البشر، ومع ذلك قالوا هو كلام بشر وهو قول بشر، كل هذا من باب العناد. نعم.
قال قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. عن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف يقول له المشركون: استلمت آلهتنا كي لا تضرك، فكاد يفعل، فأنزل الله: وإن كادوا ليفتنونك.
كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا طاف يقول له المشركون: استلم آلهتنا كي لا تضرك، فكاد يفعل، فأنزل الله: وإن كادوا ليفتنونك.
هذا ليس بصحيح، إنما المسألة هو طمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان قد طمع في إسلام هؤلاء، فهم بشيء ثم إنه تركه، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا لما قالوا السلام كي لذلك فكاد يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن هذا، وقد سبق أن ذكرنا هذا، وأن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال في هذه الآية: وإن كادوا ليفتنونك. قال في سبب نزولها أربعة أقوال: أحد أن ولد ثقيف أتى ورسوله فقالوا: متعنا بالتي سنة وحرم ودينا كما حرمنا مكة وكذا. والثاني أن المشركين قالوا للنبي: لا نكف عنك إلا بأن تلم بآلهتنا ولو بأطراف أصابعك. فقال رسول: ما علي لو فعلت، والله يعلم إني لكاره. فنزلت هذه الآية. والثالث أن قريشا خلوا بالرسول ليلة إلى الصباح يكلمونه ويفخمونه ويقول: أنت سيدنا ومن سيدنا، وما زالوا به حتى كذا يقاربهم في بعض ما يريدون، ثم عصمه الله من ذلك. والرابع أنهم قالوا رسوله: أطرد عنا سقاط الناس وما وليهم، وهؤلاء الذين رأيتهم رائحة الضأن، إلى غير ذلك. ولولا أن ثبتناك على الحق لعصمناك لعصمتنا إياك، لقد كدت تركنه إليهم، أي هممت وقربت أن تميل إلى مرادهم شيئا قليلا. قال ابن عباس: وذلك حين سكت عن جوابهم، والله أعلم بنيته. وقال ابن الأنباري: الفعل في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي البطن المشركين. نعم، فالشاهد شيء، يعني هو من الأشياء، عليكم الصلاة والسلام، من الله، هو شيء من الأشياء التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفقهم عليها في ذلك، طمعا في إيمانهم وطمعا في إسلامهم، وليس أنه صلى الله عليه وسلم تنازل أو هم بالتنازل عن شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا. نعم.
قال سورة الكهف. قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. عن زياد بن سعد قال: كان ابن شهاب إذا دخل أمواله قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويتأول قوله: ولولا إذ دخلت جنتك.
نعم، يعني يقول ما شاء الله. فالسنة أن الإنسان يقول ما شاء الله إذا أعجبه ماله، إذا أعجبه شيء يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يبرك على ذلك. قال ابن الجوزي: قال الفراء: ما شاء الله في موضع رفع، إن شئت رفعت بإضمار هو، يريد هو ما شاء الله، وإن شئت أضمرت فيه ما شاء الله كان. نعم.
قال قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال عن ابن شهاب رحمه الله تعالى في قوله إلا إبليس كان من الجن: قال إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس وآدم من الإنس وهو أبوهم.
نعم.
قال قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه.
الله عز وجل قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولهذا لم يكن هو من الملائكة خلقا، وإن كان مع الملائكة في العبادة جمع معهم في العبادة وقتا، لكن لم يكن منهم جنسا وخلقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. عن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: إنما سمي ذي القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها.
نعم.
قال سورة مريم. قال قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم.
هذا قول في مسألة ذي القرنين أنه سمي بذلك، يقول هنا لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها. قال ابن الجوزي في ذي القرنين اختلفوا في اسمه، وفي علة تسميته بذي القرنين 10 أقوال. لماذا سمي بذي القرنين؟ قال في 10 أقوال. قول أحدها أنه دعا قومه إلى الله عز وجل فضربوه على قرنه فهلك فغبر زمانا ثم بعثه الله، فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فهلك فذلك قرنه. والثاني أنه سمي بذي القرنين لأنه صار إلى مغرب الشمس وإلى مطلعها. المهم ذكر أقوالا عديدة في هذا. نعم.
قال سورة مريم. قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. عن ابن شهاب رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وهم يتذاكرون فضل الأنبياء فقال قائل: موسى كلمه الله تكليما، وقال قائل: عيسى روح الله وكلمته، وقال قائل: إبراهيم خليل الله.
روح الله يعني من أرواح التي خلقها الله، وكلمته يعني خلق بالكلمة كن، إن مثل عيسى عند ركبة آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان بالكلمة وليس هو الكلمة. نعم.
وقال قائل: إبراهيم خليل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأين الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر مخافة الذئب يحيى بن زكريا، مخافة الذنب يحيى بن زكريا.
نعم. يا قال: يا يحقذ في القوة وآتيناه الحكمة وصبية، فهذا دليل على فضله رحمه الله صلى الله عليه وسلم. قوله أتينا الحكمة في 4 أقوال: قيل الفهم، وقيل اللب، وقيل العلم، وقيل حفظ الطرع علمها، وكلها تعود إلى العلم والفهم. صبيا ففي سنه يوم أوتي الحكم قولان، أحدهما أنه 7 سنين والثاني 3 سنين. أتينا الحكمة صبيا، الحكم يعني الفهم. نعم. وفي الحنان، وحنان من لدنا، قيل الرحمة، نعم. طيب نقرأ عن سورتها نكمل بعد العصر إن شاء الله.